مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
قلنا أمس الذي نرجح من أقوال الأئمة رحمهم الله أن كل من تسبب في قتل شخص لا نورثه، فإذا كان قاضيا لا نعاقبه ولكن لا يرث، فليتنحى عن الحكم، يقول يحكم في غيره، يحيل الأمر إلى قاضي آخر. هذا هو رأي الإمام الشافعي وهو الأقرب، لأن الإنسان كما قالت الملائكة فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويتوسل بكوني قاضي أو بكوني جلال أو بكوني طبيب أو بكوني مربي أو هكذا، يدعي دعاوى من الإمكان ونسد الأبواب كلها. نعم، ها ارفع صوتك مأمور. نعم، القاضي مأمور والمعالج مأمور والمؤدب مأمور، يجب أن يؤدب، يجب أن يعالج، ويجب أن الجلاد ينفذ أمر الحاكم، ولكن يتنحى، يقول هذا أتوارث معه، انظروا لقتل هذا غيبا وربما يعذر. نعم، ارفع صوتك يا أخي، ما سمعت. إذا كان مال الميت من حرام كيف تبينت أنه حرام؟ إذا مات الميت وترك مالا لا ننظر من أين اكتسب، ربما يمكن يهودي، واليهود معروفون بالمرابعة بمعاملات الربوية، أسلم ومات وترك أموالا طائلة، وقد أباح الله لنا المعاملة مع اليهود ومع الكفار والاستفادة من أموالهم، إذا عصرناهم نفك الأسرى بما نأخذ من الأعداء، لا نسأل اكتسبتم مالكم من الحرام أو من الحلال، أنت لا تكسب حراما، فما ترك الميت لورثته. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ ها؟ سؤال المفتي الذي أفتى بالقتل عليه أن يتجنب الفتوى، يحيل الأمر إلى غيره، يحيل الأمر إلى غيره، المفتون كثيرون. نعم، ننتقل الآن إلى فرض الربع. فهمنا أمس أن فرض النصف أصحاب النصف أفراد خمسة، أفراد خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والشقيقة والأخت من الأب، فلا يرث النصف إلا أفراد، لا شراكة أي لا اشتراك في النص. الربع الفرض الثاني، نصيب أحد الزوجين، أو نقول نصيب الأزواج. الزوج الذكر يستحق الربع، إذا تركت الزوجة، إذا تركت الزوجة الميتة فرعا لها وارثا. ثم لزوجة فأكثر، الربع الزوجات يرثن الربع واحدة كانت أو كن عددا اثنتان أو ثلاثا أو أربعة، يشتركن في الربع بالسوية عند التعدد، وإذا كانت واحدة أخذت الربع، وذلك إذا لم يترك الزوج الميت، إذا لم يترك الزوج الميت فرعا وارثا، أو بعبارة أخرى عند عدم الفرع للزوج الميت، عند عدم الفرع للزوج. الثمن، نصيب طائفة فقط، زوجة فأكثر، وذلك إذا ترك الزوج الميت فرعا، فرعا وارثا، إذا ترك الزوج الميت فرعا وارثا، عند ذلك للزوجة أو الزوجات الثمن. ثم الثلثان، الفرض الرابع الثلثان، والثلثان على وجه الاختصار لأصحاب النصف أو لذوات النصف. إذا قلنا ذوات النصف استثنينا الزوج، لأنه ليس من الذوات إنما هو من الذوي، أي الإناث اللاتي ورثن النصف لهن الثلثان. والشروط هي المتقدمة في النصف ليرثهن ثلثين، إلا أن الشرط الأول لكل واحدة منهن، الشرط الأول قلنا عدم المشاركة عندما كتبتم النصف، البنت بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، الشرط الأول ذكرنا إيه؟ عدم المشاركة. نغير هذا الشرط ونرى مكان هذا الشرط التعدد. الشرط الأول التعدد، أو بعبارة أخرى الاشتراك، أي وجود المشاركة. فثلثان لبنتين فأكثر، ولبنتي الابن فأكثر، ولشقيقتين فأكثر، ولأختين من الأب فأكثر، الشروط ما تقدم في النص إلا أن الشرط الأول نغير، بدل عدم المشاركة نقول إيه؟ التعدد. والبنت الواحد لها النصف، وإذا تعددنا أخذنا الثلثين، وكذلك بنت الابن، وكذلك الشقيقة إذا كانت واحدة أخذت النصف، وإذا تعددنا أخذنا الثلثين، وكذلك الأخوات من الأب. واضح؟ انتقل الثلث. في القول الموجز الثلث ورثته الأم وأولادها، الأم وأولادها. الأم ترث الثلث عند عدم فرع وارث للميت، أو عدد من الإخوة المطلقة، أو عدد من الإخوة إخوة الميت مطلقة. وعندما نقول مطلقا أي كانوا أشقاء، كانوا لأب، كانوا لأم، كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثا، كانوا من نوع واحد أو من أكثر من نوع، أي أنواع مختلفة مطلقا. إذا وجد عدد من الإخوة فلا ثلث للأم، لا بد من عدم عدد من الإخوة، عدم فرع وارث للميت، والشرط الثاني عدم عدد من الإخوة أي إخوة الميت. وعامة الفرضيين يذكرون شرطا ثالثا، وهو وألا تكون الأم، وألا تكون في إحدى الغرابين، وألا تكون في إحدى الغرابين. وسيأتي بيان الغرابين قريبا وربما في جلستنا هذه. ثم قلنا أولادها ورثة الثلث، الطائفة الثانية أولاد الأم، وبعبارة أخوة أخرى إخوة للميت من أمه، إخوة للميت من أمه فقط. وشرط إرثهم الثلث أولا التعدد، يجب أن يكون عددا، الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم الأصل الذكر الوارث، فهمتم الآن في إجابتي عن سؤال السائل المراد بالذكر الوارث، الأصل الذكر، أما الفرع مطلقا. انتهينا من الثلث وبقي فرض واحد وهو السدس. السدس فرض أربعة أفراد وثلاثة أصناف، السدس أولا فرض الأب إذا ترك الميت فرعا وارثا، إذا وجد للميت فرع وارث. ثم أبو الأب، الأب وأبو الأب، عند عدم الفرع للميت، عند وجود الفرع، غلطت أنا، عند وجود الفرع للميت، عند وجود الفرع للميت وعدم أب أدنى منه، وعدم أب للميت أدنى منه، ثم الأم ترث السدس إذا وجد فرع وارث للميت، هي عكس إرثها الثلث، إذا وجد فرع وارث للميت أو وجد عدد من الإخوة، وكما قلنا سابقا في باب الثلث مطلقا. ثم أم الأم، وإن علت كما قلنا سابقا ترث السدس عند عدم أم أدنى منها، عند عدم أم أدنى منها، وأم الأب عند عدم الأم وعند عدم جدة أدنى منها، وعند عدم الأب المدلى به عند غير الحنابلة. ثم بنت الإبل، وإن نزل أبوها أو إن نزل بنت الإبل، وإن نزل واحدة فأكثر. إذا كنا مع فرع أنثى، إذا كنا مع فرع أنثى ورثة النصر، إذا كنا مع فرع أنثى ورثة النصر، ولا معصب معهن، ولا معصب معهن، أخت من الأب فأكثر. رقم ستة، ها رقم ستة ولا لا؟ ها ما وصلنا السابع. الأب والجد والأم، أي كأنكم عديتم الجدتين اثنتين، معليش، وبعضهم يقول الجدات مطلقا، معليش، نعم، إذا جعلتم أم الأم واحدة وأم الأب ثانية، نعم، أنتم الآن عند السابعة، معليش، أخت من الأب فأكثر. إذا كنا مع شقيقة ورثت النصف فرضا، إذا كنا مع شقيقة ورثت النصف فرضا، لابد أن تزيد كلمة فرضا، وما زدنا هذه الكلمة كلمة فرضا عندما ذكرنا بنات الإبل، قلنا إذا كنا مع فرع أنثى ورثة النصف ولم نقيد فرضا، مفهوم؟ أما هنا لابد من التقييد فرضا. والأخت من الأب واحدة فأكثر، ترث أو يرثنا السدس إذا كنا مع شقيقة ورثة النصف فرضا. ولا معصب معهن، ولا معصب معهن، وأخيرا إنجيل شئتم جعلتموه سابعا أو ثامنا. الفرد من أولاد الأم، الفرد من أولاد الأم، لما نقول الأم المراد أم الميت، النسبة دائما إلى الميت، الفرد من أولاد الأم ذكرا أم أنثى، عند عدم الفرع الوارث مطلقا أي للميت كما قلت، دائما النسبة إلى الميت. عند عدم الفرع الوارث مطلقا، وعند عدم الأصل الذكر، هؤلاء أصحاب الفروض. كليات أو إحصائيات في هذه الفروض، في مسألة فرضية لا تتعدد هذه الفروض مرتين إلا النصف والسدس، هذا يعينك عندما تحل المسائل. فإذا ورثت اثنين ثلثا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين فافهم أنك غلطان. لا يمكن في مسألة فرضية تتعدد هذه الفروض أبدا إلا النصف والسدس. ولا يتعدد النصف إلا مرتين فقط. ولا يتعدد السدس أكثر من ثلاث مرات. ولا يتعدد السدس أكثر من ثلاث مرات. ثم لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الربع والثلث. مستحيل في مسألة فرضية أن يجتمع الثمن مع ثلث وربع. وكذلك الربع لا يجتمع مع الثمن مفهوم ما تقدم. ثم هذه الفروض لا تتصور في مسألة فرضية أكثر من خمسة فروض عند التكرار. إذا تكررت كما قلنا ولا يتكرر إلا النصف والسدس، لا يمكن في مسألة فرضية أكثر من خمسة فروض، مستحيل. وإذا كان لا تكرار فلا يمكن في مسألة أكثر من أربعة فروض. قلنا سابقا النصف يتكرر مرتين. مثال ذلك: ماتت امرأة وتركت زوجها وشقيقتها، فللزوج نصف المال فرضا وللشقيقة النصف الآخر فرضا. وكذلك إذا كانت أخت من الأب ما كان شقيقا، ولا يتصور في غير هاتين المسألتين. أما تكرار السدس ثلاث مرات مثل أن يموت شخص ويترك بنته وبنت ابنه وأباه وأمه، فللبنت نصف ماله ولبنت الابن سدس ماله وللأبي سدس ماله وللأم السدس الثالث. اجتمع الثلث السدس ثلاث مرات. وكذلك إذا مات شخص وترك شقيقته وأخته من الأب وأخته من الأم وأمه، فلشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس. ولا يتصور إلا في هاتين الصورتين، إلا أن الأخت من الأم لا مانع أن يكون أخا من الأب. الأخت من الأم والأخ من الأم إرثهما عند الانفراد سواء، لا فرق بين ذكر وأنثى في أولاد الأم. ثم بعد هذه الفروض نعطي الباقي للعصبة. بعد هذه الفروض نعطي الباقي من المال للعصبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمثلا ما عندنا من أصحاب الفروض إلا بنت فقط، فعند ذلك نعطيها النصف والباقي لأولى رجل ذكر. أو ماتت المرأة تركت زوجها فقط من أصحاب الفروض، فعند ذلك باقي لأولى رجل ذكر. وهكذا مات المرأة ترك جدة فقط للجدة السدس كما فهمتم، والباقي لأولى رجل ذكر أو لأشخاص ذكور أو أشخاص من الذكور والإناث يتعصبن بالذكور. إذن فهمنا أن الورثة إما أن يرثوا بهذه الفروض أو يرثوا بلا فروض، أو يرثوا بلا تحديد الفرض تحديد، إما أن يرثوا بهذه الفروض الستة أو يرثوا بلا فروض. وعلى هذا ينقسم الورثة القائمتان من الرجال والنساء الخمسة والعشرون ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يرث بالفرض فقط لا يرثون إلا بالفرد. وهم الزوجان، الزوج والزوجة، والأم والجدات. أي جدة من قبل الأم، جدة أين الجدات من قبل الأب. لا يرثون إلا بالفرض فقط، وكذلك الأخ من الأم والأخت من الأم. هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض فقط، ليس لهم إلا الفروض المتقدمة. هؤلاء إن شئتم ستة، إن شئتم سبعة، والتعدد يأتي من الجدات، أم الأم وأم الأب، إن شئتم جعلتموهن صنفين، الزوجان الأم والجدات والأخ من الأم والأخت من الأم. هؤلاء يرثون بالفرض فقط. هناك من يرث بلا تقدير بالتعصيب فقط، وهم 12، الابن لا يرث بالفرض بالتعصيب فقط، الابن وابن الابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ من الأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والمعتق والمعتق. هؤلاء 12 يرثون بالتعصيب فقط، لا فرض لهؤلاء 12. هناك من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، ويجمع بينهما تارة أخرى، يرث بالفرض حينا ويرث بالتعصيب حينا آخر، ويرث بهما معا حينا آخر. هؤلاء الأب وأبوه وإن علا، عند الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث الفرض فقط إذا كان ذكرا، الفرع ذكرا. إذا لم يوجد فرع الوارث مطلقا فبالتعصيب فقط. إذا كان الفرع أنثى أو أنثيان فقط ومعهما الأب أو أبوه وإن علا، فيرث بالفرض والتعصيب معا، يرث بالفرض السدس والباقي تعصيبها. هذا الصنف الثالث. والصنف الرابع يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمعون بينهما. وهم أصحاب الثلثين. البنات وبنات الأبناء، الشقائق والأخوات في الله. فإذا لم يوجد المعصبون أخذنا بالفرض فقط، وإذا وجد المعصب أخذنا بالتعصيب. إذا فهمنا هذا وعدناكم أننا نتفهم الغرابين، الغرابان لقب لمسألتين، لقبتا بالغرابين لوضوحهما أو لتبينهما أو لشهرتهما، كالغرة في جبين الفرس. وتسميان عمريتين، لأن أول من قضى فيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتسميان غريبتين لغربتهما، وهما الأبوان مع أحد الزوجين، الأبوان مع أحد الزوجين. فالغراء الأولى زوج وأم وأب، ماتت امرأة وتركت زوجها وأم وأباها. الغراء الثانية زوجة وأم وأب، مات رجل وترك زوجته وأمه وأبا. فالغرابان هما بعينهما بنصهما وفصهما وبعجلهما وبجلهما. فإذا كان مكان الأم جدة فلا، إذا كان مكان الأب الجد لا، إذا لم يوجد أحد الزوجين فلا. إذا وجد أحد من الإخوة فلا، إذا وجد الفرع الوارد فلا. لابد الميت ما ترك إلا أحد الزوجين مع الأبوين، فعند ذلك نعطي للأم ثلث ما ورث الأبوان، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى من آيات المواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد، أي للميت لم يترك فرعا وارثا. ثم قال الله تعالى: وورثه أبواه. إلا أحد الزوجين مع الأبوين، فعند ذلك نعطي للأم ثلث ما ورث الأبوان، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى من آيات المواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد، أي للميت لم يترك فرعا وارثا. ثم قال الله تعالى: وورثه أبواه. فلأمه الثلث. هنا طالب العلم الذي يريد أن يتبصر فيما قال الله سبحانه وتعالى يتساءل: لما أقحم الله وورثه أبواه في هذا المكان؟ بادئ أبي بدر يقول: لا حاجة إلى هذه الجملة هنا، لو كانت الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس. يقول: خلاص تم المراد الذي عندنا، إذا ترك الميت الولد للأبوين الثلث، إذا لم يترك ولد فللأم الثلث. لأن قلنا الآن في باب الثلث الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث، ثم مع عدم العدد من الإخوة، وقد بين الله ذلك بعد هذا. فالآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فحالة وجود الإخوة قد بين الله بعد ذلك. لما زاد هذه الجملة: وورثه أبواه؟ ربما طافح النظر يقول: هذه الجملة زائدة. لا، وكأن رب العزة أقحم هذه الجملة للغراوين. للغراوين، فنعطي للأم في المسألتين العمريتين الغراوين الغريبتين ثلث ما ورث الأبوان. ثلث ما ورث الأبوان، لا ثلث المال كله. نعطي لأحد الزوجين نصيبه كدين نقضي. نعطي للزوج في المسألة الأولى أي في الغراء الأولى نصف المال كدين نقضي، وبقي النصف للأب والأم. ونعطي الأم ونقول: وورث الأبوان النصف الباقي. ونعطي للأم ثلث ما ورث الأبوان. فتكون نسبة ما ورثت الأم مثل المسألة الأولى سدس جميع المال. وفي المسألة الثانية الغراء الثانية زوجة وأم وأب نعطي للزوجة ربعها كدين نقضي. ثم تبقى ثلاثة أرباع المال للأبوين ونقول نعطي الأم ثلث ما ورث الأبوان. ولهذا الغرض والله أعلم بمراده سبحانه هو الحكيم فيما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإلا لا نرى أي حاجة إلى هذه الجملة، يعني المقصود يتم لولا الغرابين. المقصود في إرث الأبوين يتم بحذف هذه الجملة، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا حاجة إلى ووريثه أبواه. ولكن رب العزة في محكم مقاله أقحم هذه الجملة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ففي الأولى كما قلنا تأخذ الأم السدس جميع المال وثلث ما ورث الأبوان، وفي المسألة الثانية تأخذ ربع جميع المال وهو ثلث ما ورث الأبوان. هدانا الله إلى الحق في جميع ما ندين الله به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذي عنده سؤال يتقدم الآن، من تقدم أمس أي سؤال فيما تقدم. نعم، ارفع صوتك. الأخوة لأم، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. وفي غيرهم في الأولاد وفي الإخوة غيرهم قال الله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وفي حقهم قال فهم شركاء في الثلث. فأجمعت الأمة على أن الإخوة من الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لا يفضل ذكرهم أنثاهم في القصر، ولا خلاف في المسألة. ويوجهون أن السبب أنهم ينتسبون إلى الميت بواسطة الرحم، أي رحم المرأة فقط، وقاسوا عليهم عامة من ورث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام قاسوا عليهم. فالدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أيوة، أحسن، هذا سؤال في محل. أنا قد نبهت إلى هذا أمس، وأنا تركت توضيح ذلك لتخرج منكم الأسئلة، وقلت بنت الابن ترث السدس واحدة كانت أو أكثر إذا كانت أو كنا مع بنت ورثة النص، ولم أقل فرضا. وعندما ذكرنا الأخت من الأب قلنا الأخت من الأب واحدة فأكثر ترث أو يرثن السدس إذا كانت أو كنا مع شقيقة ورثة النصف فرضا، ولا بد من هذا القيد. أولا، أي السبب الأول، أن البنت لا ترث النصف إلا فرضا، البنت لا ترث النصف تعصيبا، البنت لا ترث النصف إلا فرضا، أما الشقيقة ترث النصف فرضا وترث النصف تعصيبا أيضا. ولهذا لا بد من القيد. وإذا ورثت الشقيقة النصف تعصيبا فلا شيء للأخت من الأب، محرومة من الإرث، تحجبها الأخت من الأب. فمثلا إذا ترك أختا شقيقة وأختا من الأب وعصبة فللأخت الشقيقة النصف فرضا، وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة الثلثين، والباقي للعاصب لمن كان عصبة. أما إذا مات ميت وترك بنته وأخته الشقيقة وأخته من الأب، فلبنته نصف المال فرضا وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت من الأب. لأن الشقيقة في الصورة الأولى ورثت النصف فرضا، وفي الصورة الثانية ورثت النصف تعصيبا. ارفع صوتك. إذا كان أي مات وترك بنته وشقيقته وعمه، هذا الذي كنا نريد أن نتعلم اليوم. إذن اجعل السؤال في الأرشيف، يجيك الكلام في الدرس، في درس اليوم. نعم. نعم نعم الغرابان نعم توضيح أظن ما في أكثر من توضيحنا أمس. الغرابان الأبوان مع أحد الزوجين، أوضح عبارة، الغرابان الأبوان مع أحد الزوجين، الورثة إما زوج وأم وأب، هذه الغراء الأولى. الغراء الثانية زوجة وأم وأب، هاتان الغراوان. وفي الغراء الأولى نعطي للزوج نصيبه النصف، لأن الميت لم يترك فرعا وارثا، وقال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فللزوج بنص كتاب الله نصف ما ترك الزوجة إذا لم تترك الزوجة فرعا وارثا، وبقي نصف المال. فإن أعطينا للأم ثلث المال يبقى للأب سدس المال، فيأخذ الأب الذي يرعى الأم نصف ما تأخذ الأم. وهذا جور وظلم، فلهذا نعطيه كما بينا أمس حسب ما ذكر الله في محكم كتابه، وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورث الأبوان. أعطينا الزوج نصف المال، بقي النصف إرثا للأبوين، فللأب ثلث الباقي وللأم ثلث الباقي. والفرضيون تأدوا مع كتاب الله يقول هنا للأم هنا ثلث الباقي، فتأخذ الأم سدس جميع المال والأب يأخذ ثلث جميع المال. وفي الثانية الزوجة تأخذ ربع المال بنص كتاب الله، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فنعطيها الربع وتبقى ثلاثة أرباع المال. إن أعطينا الأم ثلث جميع المال كان حق الأب أقل من حق الأم، وهذا جور، لأن الله أعطى الأم عند انفرادهما الأبوين الثلث فقط، وأعطى الأب الثلثين. كذلك ولو كان الميت ترك إخوة اثنين فأكثر فللأم سدس المال وللأب خمسة أسداس المال، للأم سدس المال وللأب خمسة أسداس المال. فالأم تعطى في الغراء الثانية ثلث الباقي وهو ربع جميع المال، وللأبي نصف المال وهو مثل حظي الأم. والقاعدة فيما شرع الله في كتابه أن كل ذكر وأنثى إذا اتحدا إلى الميت جهة وقربا وقوة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان للوارث فرض معين بنص كتاب الله. هل للسائل شيء باقي؟ السائل هذا انتهيت؟ نعم. لا، يكفي ألا توجد أم أدنى منها. وللجدة عند الأمة أئمة الأمة ما في إلا السدس، الخلاف للجدة خلاف لا يلتفت إليه. فالصحابة أبو بكر الصديق ثابت في الأحاديث عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة أن للجدة السدس. أين؟ أين؟ أم الأبي، هذا السؤال في محله، أي مما تحتاجون إلى توضيح مما أملينا أمس. أم الأب ترث السدس عند عدم الأم، هذا بإجماع. وعند عدم الأب عند غير الحنابلة، فالحنابلة فقط يورثون أم الأب مع وجود الأب، يخالفون في ذلك القاعدة في الإرث، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإذا وجد الابن لا شيء لابن الابن، وإذا وجد الأب لا شيء لأب الأب، وإذا وجد الأخ الشقيق لا شيء لابن الأخ الشقيق، وإذا وجد العم لا شيء لابنه، وإذا وجدت الأم لا شيء لأمها، وهكذا كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذا وجد الأب فلا شيء للإخوة جميعا لأنه يدلون بالأب. إذا وجد الجد فلا شيء للعم، أي لأبناء الجد الأعمام، لأنه يدلون بالجد. الحنابلة استدلوا أو وجهوا قولهم في أن الأب لا يحجب أمه، أو الجد لا يحجب أمه، لأن الجدات من قبل الأب لا يرثن نصيب الأب أو الجد عند عدمه، إنما يرثن نصيب الأم عند عدمها. فقد أجمعت الأمة على أن الأمة تحجب الجدات جميعا. إذا وجدت الأم حجبت الجدات جميعا إجماعا. والخلاف هل الأب يحجب أمه أو لا؟ والراجح فيما يظهر لي أن الأب يحجب أمه على القاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا أولاد الأم وحدهم، حكم يختص به، يدلون بالأم ويجثون مع الأم. نعم، وهل من سؤال آخر؟ حاولوا أنكم تستولدوا أسئلة، وهذا اللي أريد منكم. فلما يأتي السؤال منكم فالجواب يكون علما في قلوبكم. نعم، الخلاف موجود في المسألة. الحنابلة لا يمنعون الإرث إلا إذا كان القتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، ولكن الأولى حرمان القاتل من الإرث، لأنه الناس يتوسلون إلى أن يستولوا على مال شخص بأي وسيلة من الوسائل. ابن آدم كما قلت هنا، كما ذكرت الملائكة، وسدا لذرايا. فعندما يأتي قتل شخص حقا يكي الأمر إلى غيره، يكي الأمر إلى غيره، يتزنب القتل هو إذا كان يريد أن يرث. أما إذا كان لا يريد أن يرث فله ذلك. لا يجوز أن يشترك في الرجم، هو يعتزل، لأننا نشك فيه إذا فعل. كيف ما كان الصائد الجميع، هذا قول الإمام الشافعي، والإنسان يرتاح إليه، لأن الناس عندهم حيل. والإنسان لا يكون أبدا إلا ظالما جهولا، إلا متسلطا، لولا إذا لم يغلبه خوف الله سبحانه وتعالى. ومن ذاك الذي يخاف ربه؟ حتى ولو كان هناك شيء من الدين إلا أنه في المال، خلاص ينهار في كسب المال. هذا إلى القائمين. يرجو الأخ توضيح جدول يومي الخميس والجمعة بعد الدرس إن شاء الله. نعم، بينت هذا الآن قبل قليل. أين كنت؟ الآن في مقعد هذا قلنا إن البنت أو إن الفرع الأنثى. هنا الآن لك أن تسأل، وكنت أنتظر هذا السؤال، لما قلت هنا فرع؟ لما لم تقل بنت؟ أنا قلت هنا بنت الإبن ترث السدس واحدة فأكثر إذا كانت أو كنا مع فرع أنثى ورثت النساء. لما لم تقل إذا كانت أو كنا مع بنت ورثت النص؟ لما هذا التغيير في الأسلوب؟ وماذا فهمتم؟ وماذا نقصد عندما نختار كلمة الفرع الأنثى بدل البنت؟ السبب ليس بلازم أن يكون هذا الفرع بنت الميت، ربما تكون بنت ابن الميت، وربما تكون بنت ابن الميت. المطلوب أن تكون فرعا للميت من فروع الميت. فإذا كان ميت مات وترك بنت ابن أو بنت ابن ابن نازل أبوها، وهناك بنت ابن أنزل منها، بنت ابن أنزل منها، فلبنت الابن النص، ولبنت الابن النازلة السدس. ولهذا قلنا مع فرع أنثى ورثة النص. وقلنا إن الفرع الأنثى لا ترث النصف إلا فرضا، فلا حاجة إلى القيد، مستحيل أن ترث فرع أنثى النصف تعصيبا. نعم، هل من سؤال؟ الأسئلة في الفرائض لا نقبل بالبركة. أرفع صوتك. السائل. ها؟ أين؟ باعتبار الفرض والتعصيب. أقسام الورثة أربعة باعتبار الفرض والتعصيب. ها؟ أعيد السؤال. تقول أن هناك صنف، نعم، أن هناك صنف خامسة، وما ذاك الصنف؟ بنات الأخوات، بنات الأخوات، لسنا من الغرف، البنات والأخوات، نعم، البنات والأخوات، مجرد الفرض والتعصيب بهذا الاعتبار لا على اعتبار أقسام التعصيب، وليس ما دخلنا باب التعصيب، وسنأتي إلى أقسام التعصيب أو أقسام العصبة باعتبار التعصيب فقط. وهنا من يرث بالفرض فقط، وهم كما قلنا الزوجان والأم والجدات وأولاد الأم إذا اختصرنا القول، والذي يرثون بالتعصيب فقط وهم 12 ابتداء من الابن، هم العصبة بالنفس جميعا ما عدا الأب والجد 12، العصبة بالنفس 14 كما سنأخذ فيما بعد. ثم من يرث بفرض أحيانا وبتعصيب أحيانا، هؤلاء البنات وبنات الأبناء والشقائق والأخوات من الأب، ولا يجمعون بين التعصيب والفرض في وقت واحد. والصنف الرابع من يرثون أو من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى، وذاك الأب والجد فقط. نعم، هذا السؤال السائل فين؟ صاحب الورقة اختفى، ارفع صوتك بالسؤال. هذا لسنا الآن، وأنا قرأت السؤال ولا جواب الآن، لسنا في صدد جواب عن السؤال هذا. طيب، ولهذا الرجل لا يريد أن يسأل أمامك في شيء الآن فيما مضى مما درسنا أمس أو قبل أمس، ولا أحد يخرج عما درسنا الآن. نعم، ها، ارفع صوتك. انا كيف هؤلاء؟ هؤلاء الخمسة والعشرون. اي نعم، ولما نقول هذا القول اذا بالحجم ياتي المراد به الحجم من جميع انواعه، اذا قتل الزوج زوجته او زوجته زوجها كما سمعنا قبل أمس، فلا مانع حجب حرمان يجري على الجميع. أما إذا كان الحجب بالشخص فلا يكون الزوج سببا لحجب آخر. ها، اي نعم، الرزالة فقط. نعم، انا ذكرت من الابن. وش اللي ما كتبت؟ من اللي كتب؟ نعم، الزوج والابن ومن؟ نعم، الأب والجد كما يقول الفرضيون لا يحرمان من الإرث إلا إذا كان محرومين بالوصف، أي برق وقتل واختلاف الدين، وإلا الأب والجد لا يحرمان من الإرث مهما كانت المؤامرة أبدا، لا بد أن يلغى. كذلك الإبن لا يحجبه أحد، لا شخص يحجبه حجب حرمان. نعم، في شيء آخر؟ ما في شيء، جميع ما أملينا أمس إذا مفهوم الآن، ما في شيء غامض. ألا نبدأ في التعصيب؟ وقد ذكرنا من قبل أن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، فربما صاحب التعصيب أخذ المال كله، وربما صاحب التعصيب أخذ ما أبقى أصحاب الفروض. وربما صاحب التعصيب حرم من الإرث كله بسبب استغراق أهل الفروض التركة. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإذا لم يبق فلا شيء له. وهناك من يرث المال كل إذا انفرق، إذا مات شخص وترك ابنه فقط فالمال كله له، لم يترك إلا ابنا أو لم يترك إلا أبا فقط فماله كله لأبيه، أو لم يترك إلا جدا وإن علا فماله كله لجده، أي أبي الأب الأعلى بمحض الذكور. وكذلك لو ترك ابن عم ولو كان من أبعد الناس، ولكن ابن عم كان وحده هو الحي لما مات هذا، يأخذ ابن العم المال كله. وكذلك مثلا مات ولم يترك من يرث بالتعصيب أحد ولا وارث بالفرض إلا معتقة، أخذ المال كله المعتقة. وكذلك المعتقة، وكذلك عصبة المعتق والمعتقة بالنفس، إذا ترك ابن المعتق يأخذ المال كله. هؤلاء العصبة يأخذون المال كله إذا كانوا عصبة بالنفس كما يأتينا، أو يأخذ ما أبقى إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأمها وابنها، ونعطي للزوج ربع المال كما تقدم أن الزوج يأخذ الربع إذا وجد الفرع، ونعطي الأم سدس المال الباقي للابن. إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتيها وأمها، زوجها وبنتيها وأمها، وابن ابنها، للزوج الربع والبنتين الثلثان ولأمها السدس، لم يبق من المال شيء، فلا شيء للابن. ثلثان وعطينا للأم السدس، لم يبق من المال إلا سدس، والزوج يريد الربع. فعند ذلك كما سندرس المسألة تعول: ولا شيء لابن الابن، ولا شيء لابن الابن، لأن لم يبق شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، إذا لم يبق شيء فلا شيء، إذا بقي فله فلأولى رجل ذكر. إلا أنه لا يتصور استغراق أهل الفروض التركة في حق الابن أو الأب أو الجد، أما في حق الابن مستحيل أن يستغرق أهل الفروض التركة. أما في حق الأب والجد إذا استغرق أهل الفروض التركة أو كادوا أن يستغرقوا فعند ذلك نفرض للأب أب الجد السدس فرضا وتعول المسألة ولا يحرم. وهذا اللي قلنا سابقا لا بد أن يأخذ الأب والجد سدس المال مهما كانت المؤامرة لا يحرمان من الإخوة.
لم تكتمل هذه المادة بعد ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.